بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طيب، كنا توقفنا في المجلس الأخير عند قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإحسان، وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، ثم قال أخبرني عن الإيمان، ثم قال أخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه وتعالى. قال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، يعني في أصل الكتاب، قال: وأما الإحسان فقد جاء ذكره في القرآن في مواضع، تارة مقرونا بالإيمان، وتارة مقرونا بالإسلام، وتارة مقرونا بالتقوى أو بالعمل. قال: فالمقرون بالإيمان كقوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يعني جه مقرون الإحسان مع الإيمان، ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. وفي قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله. والمقرون بالإسلام في قوله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. وكقوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. والمقرون بالتقوى، يعني الإحسان جاء مع التقوى. قال الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقد يذكر مفردا كقوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ركزوا بقى في الكلام اللي جاي ده، بقى بيقول إيه بقى في قول الله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الزيادة بإيه؟ بالنظر إلى وجه الله في الجنة. الذين أحسنوا يعني آمنوا وعملوا الصالحات وأحسنوا في عبادة الله عز وجل، أحسنوا الحسنى الجنة وزيادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام فسر الزيادة بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى في الجنة. قال: وهذا، ابن رجب بيقول بقى إيه؟ بيقول رحمه الله: وهذا مناسب لجعله جزاء لأهل الإحسان. إن ربنا سبحانه وتعالى في مرة يذكر الإحسان مع الإيمان، ومرة الإحسان مع الإيمان والتقوى، ومرة الإحسان مع التقوى، ومرة الإحسان مع العمل الصالح، مرة الإحسان مع الإسلام. ولما ذكر جزاء المحسنين، جزاء الإحسان، الذين أحسنوا الحسنى الجنة وزيادة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما فسر الزيادة بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، ابن رجب بيقول إيه بقى؟ بيقول إن العطاء ده اللي هو جزاء الإحسان، إن الإنسان يكون من المحسنين في الدنيا، جزاء الإحسان النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة، يقول: وهذا مناسب لجعله جزاء لأهل الإحسان. ليه بقى؟ قال: لأن الإحسان هو أن يعبد المؤمن ربه في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة، كأنه يراه بقلبه وينظر إليه في حال عبادته، فكان جزاء ذلك النظر إلى الله عيانا في الآخرة. فاهمينه عايز يقول إيه؟ ويقول رحمه الله إن الإنسان المحسن ده في الدنيا هو بيعبد ربنا سبحانه وتعالى كأنه يراه، كأنه يراه بقلبه وينظر إليه في حال عبادته، أن تعبد الله كأنك تراه. فهو ما شافش ربنا في الدنيا، حتى في الحديث في فضل المجلس ما ربنا سبحانه وتعالى يرسل الملائكة والملائكة تعرج إلى ربها سبحانه وتعالى بعد المجلس، فيقول فيما اجتمع عبادي، فيقولون يا رب يذكرونك ويسبحونك ويحمدونك، فيقول فهل رأوني؟ فيقولون لا والله يا رب لم يروك، فيقول فكيف لو أنهم رأوني. فنفس المعنى إن الإنسان المحسن ده هو بيحسن في عبادة الله سبحانه وتعالى كأنه يراه، كأنه يراه. فيكون الجزاء إن الإنسان المحسن ده في الآخرة ينظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى في الجنة. قال لأن الإحسان هو أن يعبد المؤمن ربه في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة، كأنه يراه بقلبه وينظر إليه في حال عبادته، فكان جزاء ذلك النظر إلى الله عيانا في الآخرة. وقال ابن رجب وعكس هذا ما أخبر الله تعالى به عن جزاء الكفار في الآخرة، قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الله سبحانه وتعالى عاقب أهل الكفر بهذه العقوبة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وجعل ذلك جزاء لحالهم في الدنيا وهو تراكم الران على قلوبهم، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هو في الدنيا الذنوب كانت حاجب بينه وبين الله عز وجل، بين مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه في حال الكافر يعني. فالمؤمن ربنا سبحانه وتعالى يجازيه على إحسانه في الدنيا إن هو ينظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، والكافر اللي كان محجوب عن ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا فيحجب عن رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة. قال وجعل ذلك جزاء لحالهم في الدنيا، حالهم إيه في الدنيا؟ هو تراكم الران على قلوبهم حتى حجبت عن معرفته ومراقبته في الدنيا، القلوب محجوبة عن معرفة الله وعن مراقبته في الدنيا، فكان جزاؤهم على ذلك أن حجبوا عن رؤيته في الآخرة. فقوله صلى الله عليه وسلم في تفسير الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، يشير الكلام ده معانا هنا، يشير إلى أن العبد يعبد الله على هذه الصفة اللي هي إيه؟ يعني إيه أن تعبد الله كأنك تراه؟ وهي استحضار قربه وأنه بين يديه كأنه يراه، وذلك يوجب الخشية. يعني تخيل الفرق بين إنسان في مقام الإحسان في صلاته، في دعائه، في ذكره لله، في وقت الشدة. إن الإنسان واقف بيصلي وأول لما يقول الله أكبر هو يستشعر أنه يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، إن هو أمام الملك، والله سبحانه وتعالى ينصب وجهه في وجه العبد إذا قام في صلاته. فهنا لأ، يعني معنى مختلف، قراءة القرآن هتبقى مختلفة، الذكر والركوع والسجود والدعاء هيبقى مقام تاني، هنا في مقام تاني. اللي هنا ابن رجب بيقول يشير إلى أن العبد يعبد الله على هذه الصفة وهي استحضار قربه، واحد بيدعي وهو مستشعر إن ربنا سبحانه وتعالى قريب، إن ربنا سبحانه وتعالى سميع. ان يعني شوف تخيل كده السجدة اللي قلب الانسان فيها كده يعلو ويخشع ويستشعر ان الكلمة اللي انا بقولها دلوقتي انا اقرب ما اكون من ربي سبحانه وتعالى. الكلمة اللي انا بقولها ربنا سبحانه وتعالى يسمعها، وربنا سبحانه وتعالى عليم بما في قلبي. الناس اللي جنبي اللي قاعدين معايا دول مش حاسين بيا، محدش يعرف ايه اللي جوايا، لكن ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما في نفسي. زي شوف سيدنا الصديق رضي الله عنه ابو بكر، ولما النبي عليه الصلاة والسلام مر عليه وكان ابو بكر يصلي وكان يعني كأنه بيهمس في الصلاة، يقرأ بقراءة بصوت منخفض، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سأله قال: قد أسمعت من ناجيت، قد أسمعت من ناجيت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فهنا ده المقام، أن تعبد الله كأنك تراه، يشير إلى أن العبد يعبد الله على هذه الصفة، وهي استحضار قربه، وأنه بين يديه كأنه يراه، وذلك يوجب الخشية والخوف والهيبة والتعظيم، ويوجب أيضا النصح في العبادة. النصح في العبادة يعني إيه؟ الإخلاص، وبذل الجهد في تحسينها وإتمامها وإكمالها. يعني هضرب مثال علشان بس إيه المعنى يصل إلينا، يعني ولله المثل الأعلى. تخيل واحد كده، ايه، واحد بيحب الشغل بتاعه قوي، وبيحب المدير بتاعه، وبيحب الشركة اللي هو بيعمل فيها. تخيل يعني، بس مجرد تخيل يعني. فالراجل ده وهو بيشتغل، هو المدير مش بيتفرج عليه ولا حاجة، ولا في كاميرات بتراقبه وهو في المصنع مثلا، ولا هو في الشركة، ولا بيعمل شغل، مش حد، بس هو بيحب الشغل بتاعه، وبيحب المدير بتاعه، وبيحب الشركة، ونفسه ان هو يعمل حاجة جميلة. فحتى وهو مش متراقب، يعني حتى هو مش متراقب، هو ايه، في كاميرات كده في المصنع، وفي المراقب الجودة بيعدي، وفي مدير المصنع واقف كده قاعد في المكتب بتاعه وشايف الكاميرات كلها وشايف فانا طول ما انا عارف ان انا متراقب انا هشتغل بضمير. عارفين لما بنتمرن في الجيم بتلعب سويدي كده، ويبقى في مجموعة كبيرة معاك وانت مش قادر تتمرن تمرين بطن ولا حاجة، مش قادر، فأول لما ايه المدرب يلف كده ولا يشتغل مع حد، تقوم انت ايه مريح عدتين تلاتة كده، ولما يجي يبص عليك تقوم تشتغل بضمير. عارفين الموظف اللي هو ايه شغال كسلان ومش عارف، أول لما يعدي المدير من جنبه نشيط وبيكتب وبيعمل وبيشتغل بإتقان وبإحسان، بيعمل الصناعة اللي هو بيعملها بإحسان. فالأول اللي هو الإيه اللي بيحب المدير بتاعه وبيحب الشغل وبيحب المصنع وبيحب العمل اللي هو بيعمله ده، هو مش محتاج إن هو مش محتاج إن حد يبقى مراقبه، هو أصلا في مراقبة ذاتية في قلبه، هو في ده من معاني الإحسان. واصل المعنى ده يا شباب؟ احنا بس بنضرب مثال علشان ايه نقرب الصورة شوية. فواحد هو مستحضر عظمة ربنا، مستحضر قرب ربنا سبحانه وتعالى، مستحضر الأسماء والصفات، فهو ده معنى ايه أن تعبد الله كأنك تراه. يعني لما يبص كده للسماء هو شايف الجميل، شايف الإحسان الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، هو شايف ده. أن تعبد الله كأنك تراه، فده يعمل إيه الإحسان ده في القلب؟ قال: ذلك يوجب الخشية والخوف والهيبة والتعظيم، ويوجب أيضا النصح في العباد. هو ده اللي احنا عايزين نقوله بقى، الإخلاص في العبادة، وبذل الجهد في تحسينها وإتمامها وإكمالها. ليه؟ علشان أنا بعمل العبادة دي لله سبحانه وتعالى، هو مستشعر إن هو يقف بين يدي الله. وبعدين ايه النبي عليه الصلاة والسلام قال: وقوله، قال ابن رجب: وقوله فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قيل إنه تعليل للأول، يعني فإن العبد إذا أمر بمراقبة الله في العبادة واستحضار قربه من عبده حتى كأن العبد يراه، فإنه قد يشق ذلك عليه. يعني مش هقدر إن أنا أداوم على المقام ده، صعب، محتاج حضور القلب. قال: طيب، فيستعين على ذلك بإيمانه بأن الله يراه. يعني لو أنا مش عارف أصل إلى المقام الأول، أستعين على المقام الأول ده بإيه؟ بالمقام الثاني. قال: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، بإيمانه بأن الله يراه ويطلع على سره وعلانيته. وقيل ده معنى، وقيل بل هو إشارة إلى أن من شق عليه أن يعبد الله كأنه يراه، هو المقام الأعلى، فليعبد الله على أن الله يراه ويطلع عليه. ده هيخليني إيه؟ طيب أستحي بقى. عارفين المقام اللي إحنا كنا لسه بنقوله، صاحب العمل وهو إيه بيتفرج وهو واقف جنبي وأنا بشتغل بعمل الصنعة دي. طب هتشتغل إزاي؟ واقف جنبي بيتفرج عليا، شايفني، يراني. طيب لو أنا بقى مستحضر إن ربنا سبحانه وتعالى يرى هذه الصلاة، هتبقى صلاتي عاملة إزاي؟ لو أنا مستحضر إن ربنا سبحانه وتعالى يسمع هذا الدعاء، هيبقى الدعاء عامل إزاي؟ فإن لم تكن ترى فإنه يراك. قيل بل هو إشارة إلى أن من شق عليه أن يعبد الله كأنه يراه فليعبد الله على أن الله يراه ويطلع عليه، فليستحي من نظره إليه. فليستحي من نظره إليه، كما قال بعضهم: اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك. اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك. وقال بعضهم: خف الله على قدر قدرته عليك، واستحي منه على قدر قربه منك. قالت بعض العارفات من السلف: من عمل لله على المشاهدة، من عمل لله على المشاهدة فهو عارف، ومن عمل على مشاهدة الله، على مشاهدة الله إياه، فهو مخلص. فأشارت إلى المقامين اللذين تقدم ذكرهما. يعني إيه؟ قبل ما نقول المعنى ده، وهنا قال في الكتاب في الجامع، قال كما جاء في رواية أبي هريرة، رواية تانية يعني: أن تخشى الله كأنك تراه. يعني بيقول: وذلك يوجب الخشية والخوف والهيبة والتعظيم، كما جاء في رواية أبي هريرة: أن تخشى الله كأنك تراه. قال: وخطب عروة ابن الزبير إلى ابن عمر رضي الله عنهم ابنته وهما في الطواف. يعني عروة ابن الزبير كان بيطوف مع ابن عمر، مع عبد الله ابن عمر رضي الله عنه، وهما في الطواف، فخطب بنته، قال له يعني يوم ماشيين جنب بعض كده، قال له: طب يعني أنا عايز أتقدم لبنتك يعني. قال: فلم يجبه، ثم لقيه بعد ذلك فاعتذر إليه. ابن عمر ما ردش عليه، فاعتذر إليه وقال: كنا في الطواف نتخايل الله بين أعيننا. قال له: أنا ما قدرتش أرد عليك لأن إحنا كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان ده حالنا، كنا في الطواف نتخايل الله بين أعيننا، وبيتكلم عن مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. وقد وردت الأحاديث الصحيحة بالندب إلى استحضار هذا القرب في حال العبادات، كقوله إن أحدكم، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين القبلة، وقوله إن الله قبل وجهه إذا صلى، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت، وقوله صلى الله عليه وسلم: الذين رفعوا أصواتهم بالذكر إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إنكم تدعون سميعا قريبا، وفي رواية: وهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وفي رواية: وهو أقرب إلى أحدكم من حبل الوريد، وقوله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه، وقوله يقول الله عز وجل: أنا مع ظن عبدي بي، أو أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حيث يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. قال بكر المزني: من مثلك يا ابن آدم، خلي بينك وبين المحراب والماء. خلي بينك يعني ليس بينك وبين المحراب والماء شيء، ليس بينك وبين المحراب والماء حجاب، يعني في أي وقت عايز تقوم تتوضأ المية موجودة والمحراب موجود. خلي بينك وبين المحراب والماء كلما شئت دخلت على الله، ليس بينك وبينه ترجمان. ايه الفضل ده؟ ان انت في اي وقت من ليل او نهار، خلي بينك وبين الماء وبين المحراب، تقوم تقف بين يدي الملك سبحانه وتعالى، ليس بينك وبينه ترجمان. فهو بيقول له يعني انت مين زيك، يعني من مثلك يا ابن آدم، من مثلك يا ابن آدم. فده هنا معنى قول ابن رجب: قالت بعض العارفات من السلف: من عمل لله على المشاهدة فهو عارف. ده المقام الايه، اشارت الى المقام الاعلى، أن تعبد الله كأنك تراه. ومن عمل على مشاهدة الله إياه فهو مخلص، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فأشارت إلى المقامين، أحدهما مقام الإخلاص، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقربه منه، فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله، لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله وإرادته بالعمل. المقام الثاني مقام المشاهدة، وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله تعالى بقلبه، وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان، كأنه شايف الجنة والنار والصراط حتى يصير الغيب كالعيان. وهذا هو حقيقة مقام الإحسان المشار إليه في حديث جبريل عليه السلام، ويتفاوت أهل هذا المقام فيه بحسب قوة نفوذ البصائر، يعني زي المراية كده، قلبك ده زي المراية، كل ما كانت المراية دي نظيفة ومتلمعة كل ما هتشوف فيها إيه؟ هتشوف فيها كويس. لكن لما يعلو المراية دي بقى إيه؟ الوسخ والتراب، فكل ما الإنسان يجلي القلب ده بالمعرفة والذكر والاستغفار، كل ما يرى. البصيرة بيقول ايه؟ ويتفاوت أهل هذا المقام فيه بحسب قوة نفوذ البصائر. قد فسر طائفة من العلماء المثل الأعلى المذكور في قوله جل جلاله وله المثل الأعلى في السماوات والأرض بهذا المعنى، ومثله قوله تعالى الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، والمراد مثل نوره في قلب المؤمن، مثل نوره في قلب المؤمن، كذا قاله أبي بن كعب وغيره من السلف. إن شاء الله يعني سيأتي تفسير الآية في سورة النور بإذن الله. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.